أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الطائفة الرابعة، ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي. حديثنا يقع في الطوائف التي استدل بها على حجية خبر الواحد الثقة. الطائفة الرابعة هي طائفة نصت على أنه ربما يكون السامع أبقى وأعلم من الناقل الرواية. وبتعبير آخر، عندنا جملة من الروايات تمدح الناس في مقام أنه أحيانا المخاطب أولى بالدين من المتكلم، وهذا دليل على أنه المخاطب أولى بالدين من المتكلم، أن حجية قول المتكلم ليست حجية مطلقة، وإنما حجية في صورة جهل المخاطب. أما إذا كان المخاطب أعلم بالمسألة منه، إذن لا يشكل لقول المتكلم أي اعتبار لأجل أن يقبله السامع. كأنما هناك مقدمة مطوية في هذه الروايات، وهي أن قول المتكلم أو خبره أو نقله حجة، بناء على هذا يجب على السامع أن يقبل قوله بدون التبين على سبيل المثال. ولكن أحيانا السامع والمخاطب هو أعرف بالرواية أو بمضمونها أو أفقه بالشريعة، لذلك لا يجب عليه أن يتبع قول المتكلم. إذن كأنما هذه الطائفة تكلمت عن نتيجة القضية، وهي أنه شنو؟ أنه أحيانا لا يتصور المتكلم أو الناقل للخبر أنه هو واجب الاتباع مطلقا. قد يكون ليس واجب الاتباع. لماذا؟ لأنه ينقل رواية أو رأيا أو دليلا لشخص هو أفقه منه. عليكم السلام ورحمة الله. هذا حاصل الاستدلال بهذه الطائفة. سيد الشهيد رحمة الله عليه أجاب عن هذا الوجه وعن هذا الاستدلال، وطبعا الجواب لا يختص بالسيد الشهيد، قبل السيد الشهيد ذكروا هذا الجواب، أنه أصلا هذه الطائفة أجنبية عن الحجية التعبدية. إحنا كلامنا في أين؟ نريد أن نلبس خبر الواحد الثقة لباس الحجية التعبدية. هذه الطائفة تقول أنه في مقام فهم الرواية والتفقه في الدين رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الكلام في الفهم عن الرواية، مو الكلام في الحجية التعبدية. حجية التعبدية مصبها صدق وكذب الرواية، يعني نحن نحتمل في الرواية أن الراوي تعمد الكذب، بدليل حجية التعبدية ننفي احتمال تعمد الكذب. ولكن مضمون الرواية مفهوم للراوي مفهوم للسامع، أو مضمون الرواية لا مفهوم للراوي ولا مفهوم للسامع، كما كثير في رواة السنة، لا الراوي يفهم شي يقول ولا المروي ولا السامع يفهم شي يقول، لأنه لو كان يعلموا لاهتدوا ولا استبصروا، يتقنون الرواية على الحق ولكن لا يفهمونها. إذا لا يفهمونها جحودا وإنكارا، أو لا يفهمونها جهلا وغفلة. الرواية تقول أنه إذا كنا ونحن في مقام العمل، ليس مجرد نقل الرواية، حفظ الرواية، حكاية الخبر عن المعصوم، هذا مزية. لماذا؟ لأنه أنت قد تنقل رواية للناس وأنت على المنبر، مثلا تذكر روايات صلاة الليل، وهذا كثير ابتلاء عند طلبة، يصعد المنبر نصف ساعة يمدح صلاة الليل تزيد في الرزق وتنور الوجه وتطيل في العمر وتدفع ما أدري ألف بلاء وغير وغير، ولكن هو هذا الرجال بالليل ما يصلي صلاة الليل. فإذا شوفوا هذا الذي احنا نقول ربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هو قاعد يتكلم عن صلاة الليل والناس الذي تحت المنبر كلهم يصلون صلاة الليل ولكن هو راح ما يصلي صلاة الليل. هذا مضمون الرواية، يعني قد أن هناك مضمون الرواية هذا في مقام العمل، بس حتى في مقام الفهم ربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني شنو؟ يعني مو لازم أنت تحفظ الروايات، الذي مهم أنه أنت تفهم الروايات. إذا فهمت الرواية له قيمة، أما مجرد أنه تحتفظ بها لا قيمة لها. وهذا أبرز مصداق إلى علماء السنة، عندما تقعد بجنبه يذكر لك لعله 500 رواية حافظها عن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن مع الأسف من هذه 500 450 منها لا يفهم مضمونها. لو كان يفهم مفاهيمها ومضمونها ما كان يعمل على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وبناء على هذا، إذا كان المقصود من هذه الطائفة حجية تعبدية، وأنه المقصود أن قول الراوي والحاكي حجة، لذلك هذه الحجية قد تكون في حق من هو جاهل وقد تكون في حق من هو عالم. إذا كان عالما وأفقه من الراوي بعد ليس قوله حجة. إذا نريد نقول من هذا الباب، نقول دائما قول الحاكي أولى من قول المحكي إليه. لماذا؟ لأن الحاكي دائما عندما ينقل الرواية ينقلها عن سند قطعي في نظره أو يقين وجداني، أما المروي إليه الرواية أو الخبر دائما يكون عنده الظن بالصدق. إذا أصلا هذه الطائفة أجنبية عن محل كلامنا. هذه الطائفة إما تفسر بمقام العمل وإما تفسر بمقدمة العمل وهي فهم الرواية، لأن الفهم والعلم بالمضمون مقدمة للعمل. أنت إذا فهمت الرواية بشكل صحيح وأن الرواية تدل على استحباب صلاة الجمعة خب تصلي صلاة الجمعة، أما إذا فهمت الرواية على شكل خطأ وهي تنافي الوجوب أو الاستحباب خب لا تعمل. إذن دائما الفهم يكون مقدمة والمعرفة يكون مقدمة للعمل. هسه نقول ربما حامل الفقه إلى من هو أفقه من حيث المضمون والفهم والعلم والمعرفة حتى يكون مقدمة للعمل، أو أنه ربما حامل الفقه إلى من هو أفقه من حيث العمل. يعني غير يكون الراوي متعبد ويعد من العلماء أو من الرواة أو من أجلاء الأصحاب، ولكن ينقل رواية واحدة إلى من هو أفقه منه عملا. والغرض من جميع ذلك أن العمل هو المعيار للرواية والحكاية. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. انطبق هذه الطائفة الرابعة. ما دل على أن انتفاء السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاء الراوي من الرواية، من قبيل قولهم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وجه الاستدلال هذا أنه لو كان نقل الرواية غير حجة تعبدا لماذا ذكر هذا الشيء أنه ربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه؟ يعني كأنما المقدمة مطوية في هذه الروايات وهي حجية قول الثقة أو خبر الثقة. ونلاحظ إن هذه الطائفة ليست في مقام بيان أن النقل يثبت للمنقول، عفوا، أن الناقل يثبت المنقولة للسامع تعبدا، هذا الذي نعبر عنه حجة خبر الواحد الثقة. وإلا لو كانت في هذا المقام لكان الناقل دائما من هذه الناحية أفضل حالا من السامع، لأن الثبوت لديه أي لدى الناقل وجداني، وهذا يكون خلاف مضمون الرواية. الرواية تقول أن المحمول إليه أفضل من الحامل، والحال أنه طبق هذه القاعدة كنا نقول الحامل أولى من المحمول إليه، لأن الحامل علمه بالرواية وجداني والمحمول إليه علمه بالرواية ظني. بل هي أي هذه الطائفة بعد افتراض ثبوت المنقول تريد أن توضح أن المهم ليس حفظ الألفاظ بل إدراك المعاني واستيعابها، وفي ذلك قد يتفوق السامع على الناقل. إدراك المعاني واستيعابها كحب ذاتي للعلم، وإما نقول إدراك للمعاني واستيعابها من باب الطريقية، لأن وجوب التعلم وجوب طريقي كما هو المشهور. فالمقصود من التعلم يعني العمل، والغاية هو أو هي العمل. الطائفة الخامسة، هذه الطائفة الخامسة هي الطائفة التي ظهورها في الاستدلال على حجة خبر الواحد أقوى من كل الطائفات السابقة. نقول هذه الطائفة الخامسة ما هي؟ هي جملة من الروايات، وهي طبعا كثيرة، ذمت الكذب والافتراء على أهل البيت عليهم السلام، وأنه من كذب علي أو من كذب علينا فليتبوأ مقعده من النار. والروايات التي ذكرت عقوبة الكذب، أنه لا تكذبوا على الله، لا تكذبوا على رسول الله، لا تكذبوا على سنة رسول الله، هذه الطائفة قد يعبر عنها بالتواتر اللفظي لكثرتها. خب، إذا كان خبر الواحد استغى غير حجة، لماذا هلقى التحذير عن الكذب؟ مقتضى القاعدة مو حجة. فإذا المفروض أنهم يقولون لا تقبلوا خبرا إلا قطعيا، هذا أهون وأسهل وأقل مؤونة من أن يقال لا تكذب علينا، من كذب علينا أو كذب علينا فله كذا وكذا. الأفضل والأسهل أن نقول أن هذه الطائفة هي، نقول مضمونها هذا، أنه لا تقبل خبرا واحد. لماذا عدلوا الأئمة عن عدم عن بيان عدم الحجية؟ وإنما قالوا أنه لا تكذب علينا. قولهم لا تكذب علينا مع حجية قول المخبر موافق، أما إذا كان قول المخبر غير حجة بعد لا تكذب علينا ما له معنى. هو أهم شيء أن يقولوا لا تعملوا بخبر إلا إذا كان قطعيا عندكم. سيد الشهيد يقول أنه في الجواب نقول صح، هذا الاحتمال موجود، هذا ما لا ينكر، بس أكو هناك احتمالات أخرى موجودة. يعني هنا بلا إشكال أن هناك يحتمل أن الحجية المعتبرة في خبر الواحد تحتاج إلى تخصيص. يعني ماذا؟ يعني كل خبر واحد ثقة حجة، ولكن إذا ما كنتم تحتملون فيها الافتراء والكذب. أما إذا احتملتم في الافتراء والكذب اسألوا، افحصوا عن ذلك أكثر، بعد الفحص اعملوا برواياتنا، لأن هناك كذابين. أكو أيضا روايات في مضمون هذا المجال، أن الكذابون كذاب، أو كل نبي ابتلي بكذاب، أو كل إمام يبتلى بكذاب، وغير وغير، روايات كثيرة أكو. ولكن أكو احتمالات أخرى في هذه الرواية. احتمال آخر أنه من كثرة الافتراء والوضع في الروايات، الأئمة أرادوا أن يرشدوا شيعتهم إلى الفحص بين الرواية المعتبرة وغير المعتبرة، يعني بين الرواية التي قطعية الصدور والرواية غير قطعية الصدور. فإذا ليس الغرض هو أن هناك خبر الثقة مطلقة حجة، لا، وإنما الأئمة يريدون أن يقولوا أنه لا تعتمد على كل خبر ولو كان ظاهره ثقة، إلا إذا تسألون عن الخبر ويحصل لكم الوثوق بصدوره. وإذا حصل الوثوق بصدوره ماذا يكون الخبر؟ يصير قطعيا بعد، ليس ظنيا. إذن احتمال موجود أنه التحذير والاجتناب والحث على التحذير وكذا وكذا، هذا كل لأجل أنه لا تقعون في ورطة القبول من كل أحد. لماذا؟ لأن خبر الواحد الظني لا قيمة له، وإنما الخبر القطعي، والقطعي تارة سنده قطعي وتارة مضمونه قطعي من وراء الفحص والسؤال، فنوثق بصدوره. احتمال آخر أقول أنه نقول أصل هذه الروايات خارجة عن باب الفقه والأصول، وإنما هي تنظر إلى باب العقائد والأمور العقائدية. ليش؟ باعتبار أن الأمور العقائدية حساسة، وإذا وقع فيها احتمال الافتراء أو الكذب راح يهدم كثير من الأساسيات. يعني بعض مرات الإنسان يعتقد بمبدأ عقائدي لأجل رواية واحدة تزلزل، ولو تزلزلا باطنيا مو ظاهريا. الآن أكو بعض المؤمنين والمتدينين بحسب الظاهر يعمل بالأمور العقائدية ويعتقد، ولكن بحسب قلبه عنده شك وريب، بس ولكن خوفا من الناس استحياء من الناس ما يتكلم. لذلك احنا نقول أن العقائد والإيمان له درجات. الآن كثير من المؤمنين مبتلون في باب الرزق، الآن كثير من المؤمنين في باب الرزق هم مشركون. ليش مشركون؟ بالشرك الخفي، لأنه ما عندهم ثقة بالله تعالى. بحسب ظاهر يقول أنا عندي ثقة بالله، بس ولكن لو مات مرجع ديني هذا الشهر وانقطع الراتب يقول شهر شتوي الشهر الثاني. لا والله لا، صحيح هذا مو صحيح، هذا موجود، هذا الدليل على التزلزل في العقيدة موجود، ولكن بحسب الظاهر لو تقول له يقول فمن يتوكل على الله فهو حسبه، يقرأ لك الآيات التوكل. أما في قلبه إذا مات واحد من المراجع على سبيل المثال أنه يتزلزل، هذا معناته شنو؟ معناته أن العقيدة حساسة. الأئمة حذروا من الكذب أو التكذيب عليهم حتى شنو؟ حتى أن عقائد الناس ما تتزلزل بمجرد نقل رواية. اجى واحد قال انا سمعت الامام الباقر يقول كذا، هذا المؤمن الشيعي حتى لو فرضنا بحسب الظاهر ما قبل الرواية، ولكن بحسب الواقع قد ان هذه الرواية تأثر في عقيدته، ولو يصير نوع من التزلزل في باطنه. لذلك شددوا على شنو؟ على انه تحذروا من الكذابين. فلذلك عندما تأتيكم رواية في مسألة عقائدية توقفوا عندها، اسألوا عنها، افحصوا عن صحتها، مو انه قبل الفحص يتزلزل عندكم المسألة العقائدية او تتوقفون فيها انه تشكون في ذلك، هذا مو صحيح. وطبعا هذا له نظائر كثيرة في العالم، يعني مو فقط في شريعتنا، في كل الشرائع. الان ليش الشرائع السماوية في مجال العقيدة منحرفة كثيرة؟ هي من هذا المنطلق، ان كثير من علماء الشرائع السماوية بعد انبيائهم وأوصي أنبيائهم طرحوا آراءهم وأفكارهم واحتمالات إلى أنه وصلت الشريعة إلى خلاف الشريعة وتزلزلت عقائد الناس كثيرا. والآن ما نحن نشوفه نراه في كثير من الفرق المسلمين، اسم أنه هذا مسلم ولكن الذي صوره عن وجود النبي ليس هذا الذي احنا نعتقده، والذي يعقله عن وجود الله كذلك، وما يقوله عن فهم القرآن والمثال العقائدية كذلك. الله تعالى الذي له عرش وله رجل وله يد ويركب حمارة وينزل ليلة الجمعة على سماء الدنيا والملائكة بمنزلة زوجاته وغير وغير ذلك، فهذا بعد مو الله الذي احنا نعتقد به، هذا ملك من الملائكة، ملك من السلاطين او سلطان من السلاطين الدنيوية، أنه عند هذه الأمور المادية في خدمته. لذلك نرى أنه كثير من الشيعة تزلزلوا عن مسألة الفطحية والواقفية والزيدية والإسماعيلية، هذول وين انطلقوا؟ انطلقوا من وراء هذه الكذابين، لأنه بمجرد ما كان يسمع رواية عن الإمامة كانت تتزلزل عقيدته. ولهذا شدد وحثت الروايات التحذير من الكذابين، لأجل أنه شنو؟ عقائد الشيعة لا تتزلزل بمجرد نقل رواية أو حديث عن النبي أو عن أحد المعصومين بدون التتبع. إذن هذه الطائفة أظن أجنبية عن بحث حجة خبر الواحد. الطائفة الخامسة، ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم، فإنه لو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما كان هناك أثر للكذب ليستحق التحذير. والصحيح أن الكذب كثيرا ما يوجب اقتناء السامع خطأ، هذا يوجب اقتناء السامع خطأ، هذا بشكل عام سواء في الفقه أم في العقيدة. وإذا افترض في مجال العقائد وأصول الدين مو لازم يستلزم منه الاقتناء، لا، كفى في خطر الكذب مجرد إيجاد الاحتمال والظن على خلاف العقيدة. هذه العبارة ضيفوها حتى تصير واضحة، كفى في خطر الكذب مجرد إيجاد الاحتمال والظن على خلاف العقيدة. فاهتمام الأئمة عليهم السلام بالتحذير من الكاذب لا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية، أصلا ما له علاقة أصلا الاهتمام الأئمة بالتحذير من الكاذب صيانة للشريعة وحفظا للعقائد الإسلامية، لا من باب أنه خبر الواحد حجة وأنتم فرقوا بين الخبر الحجة وغير الحجة. غير الحجة هو الخبر الكذب، والحجة هو الخبر الذي لم يكن فيه احتمال الكذب. أصلا الرواة مو في هذا المجال. الطائفة السادسة هي طائفة أوضح من الطائفة الخامسة دلالة، لذلك قد يعبر عنها أنها من الأدلة القوية في المقام، وهي أن الأئمة عليهم السلام نرى في سيرتهم أرشدوا أصحابهم إلى رواة أحاديثهم، ولم يذكروا قاعدة ضابطة ملاكا، هو المفهوم من ذلك أنهم أرجعوهم إلى أصحابهم لأنهم ثقات. فإذا معناته أن الأئمة يحبون أن أصحابهم ورواتهم ينقلون الروايات للآخرين بصفة كونهم ثقات. فإذا لم يكن قولهم حجة، لماذا أمروا شيعتهم بالرجوع إليهم؟ عندنا موردان. مورد الأول في الإمام الصادق عليه السلام، قال سئل عن رواية عن حكم شرع، الإمام أشار إلى يونس بن عبد الرحمن، قال إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، أو عفوا الزرارة. في عبد العظيم الحسني عندنا أيضا مقطع آخر عن الإمام الهادي عليه السلام وأمثال ذلك، وذكر ابن آدم. فهؤلاء كلهم عندما أرجعوا الشيعة إليهم، إذا ما كان قولهم بصفة خبر الثقة حجة، لماذا أرجعوهم؟ أصلا يستلزم منهم لغوية. طبعا أن قول هؤلاء حجة، ولكن الإشكال يبقى في جانب آخر، وهو أن حجية قولهم من باب حجية الظن أم من باب حجية القاط؟ هاي المشكلة. وإلا الحجية مسلمة هنا، لذلك قلنا هذه الطائفة ظهورها في الاستدلال أقوى من الطائفة الخامسة، لأنه ما يمكن. نعم إيه نعم، لأنه هجوم الحجية مسلمة. بس الكلام أن الإمام عندما يرجع الناس إلى زرارة وإلى عبد العظيم الحسني وغيره، يعلم أن هؤلاء لا يكذبون، والناس لشخصيتهم ولمعروفيتهم يعتقدون بهم. إذن من جانب الإمام عنده يقين بعدم التعمد الكذب، من جانب الشيعة عندهم أيضا اطمئنان ويقين عرفي بأنه هؤلاء علماء ولا يكذبون. إذن صار الإطار الحجية كله إطار قطعي.
لكن
هذا تسدون شوية بارد. نعم اي نعم،
وان كانوا لا يكذبون، ولكن هذا كذبهم لا يوجد بينهم وبين اليقين عند مخاطبهم.
صح، بس ولكن الكلام شنو؟ الكلام ان الامام عليه السلام ما يخالف، اي ماكو مانع ماكو مانع. اي والسيد الشهيد اجاب عن هذا سؤالكم. شوفوا تارة الامام يقول ارجعوا الى زرارة لانه ثقة عندي، يعني الامام يعلل الرجوع او يعلل الضابط، يقول الضابط في الرجوع الى رواتي من كان ثقة. هذا صحيح، احنا نستفيد منه انه اعم مما يوجب خبره القطع او يوجب خبره الظن. المشكلة في هذه الطائفة ان الامام ما علل الرجوع ولا ذكر الضابطة، وانما قال ارجع الى زرارة. زين انا ارجع، انا كنت قاعد في المجلس، ارجع الى زرارة من اي باب؟ من باب ان خبره يوجب القاط او من باب ان خبره يوجب الظن؟ مو معلوم. والقدر المتيقن هو القاط. ليش؟ لان الامام يثق بزرارة، يعلم، مو من باب ان الزرارة ثقة في النقل، لا، بل اكثر من ذلك، الامام يعلم بان زرارة لا يذكر الا حكم الله الواقعي، لانه يعلم بمستواه العلمي ويعلم بشنو، بمستواه الوعي والشعوري، انه لا يكذب بل لا يخفى. ولذلك الشاهد على هذا ان ارجاع الائمة عليهم السلام شيعتهم الى اصحابهم مو كلي، يعني عندنا بعدد الاصابع الى شخصيات معروفة فقط، يعني ما عندنا في هذه الطائفة السادسة هناك ارجاع كلي. اذا كان ارجاع كلي هم كان يستشهد منه شنو؟ حجة خبر الثقة مطلقة. بس المشكلة ارجاع كله ارجاع شخصي.
لو ناولنا نقول تعليل مثلا قولي ولفظي، بس في تعليل انا ما فعلي،
اي بس ولكن الى شخص معين مو كلي. اي بس باي ملاك باي ملاك.
التحليل الفعلي مو
اللحظي. هاي الكلام هو التحليل الفعلي ما موجود. وانما الامام يقول له انه انا ارجع الى من؟ الامام يقول له ارجع الى زرارة. ارجع الى من؟ يقول له الى عبد العظيم الحسني في بلدك في شهر ري. خلص. اكثر من هذا بعد ماكو. هذا غاية ما هناك ان عبد العظيم الحسني او زرارة وامثالهم الذي ارجع الامام اليهم بالخصوص لا بنحو الكلي. هذا الارجاع كان من باب ان الامام يعلم ان هؤلاء ما يذكرون الا ما نقلوه عن المعصوم. فامور قطعية مسلمة. اي هذه النقطة. اما ان هؤلاء ينقلون مطلق الاخبار. والناس يرجعون إليهم بعنوان أنه مطلق الخبر ثق حجة. هذا لا يستفاد من الطائفة.
وإن كان كذلك أنه سلم
لأن
المعصوم يرى فيهم أنه معصومون على الخطأ في الخطأ.
نعم.
هذا فيه كلام أنه ما
حدا
معصوم على الخطأ.
لا 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 مو الخطأ. لا لا عفوا شوف إحنا أمس ذكرنا قلنا احتمال الخطأ والسه أصلا خارج عن محل بحثنا. إحنا كلامنا تعمد الكذب. احنا كلامنا حجية تعبدية في خبر الثقة فقط تنفي احتمال تعمد الكذب ما تنفي الخطأ والسهم لأن خطأ والسهم ما ينفى بحجية تعبدية
لكن الإرجاع للسامعين بالحديث والسامع بالحديث مو بالضرورة يصير تلازم بين
قول ماكو مانع اي ماكو مانع ولكن
انت ارجع الى زوارها الحفر عندك يقين والحفر عندك
هذا الاصلاح شلون اثبته هو الكلام في هذا الاطلاق
لماذا اذا يتعين اليقين
خاص
عندك يقين
إيه هو جوابه لان الامام نعم
لانه لو كان مثال حال الامام انه اذا حضر عندك يقين ارجع الى زراره لكان ما في داعي له الامام الحكيم لانه يرجع اذا حضر عندك يقين حتى تنير زراره
لا 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 بالعكس هو اذا ما يعلم ان زراره ثقه عند الامام على هذا المستوى من جواز الارجاع اليه متحير يرجع الى من زرارة لا يكون في ترجيح على باقي الرواة عندما رجح زرارة على باقي الرواة بارجاع الشخصي للامام عليه السلام هذا معناته ان زرارة يملك خصوصية وتلك الخصوصية انه عندما يرجع اليه الشيعة يحصل لهم العلم لان شخصيته شخصية ممتازة لذلك الامام ما ارجع الى كل اصحابه لهذا احنا شو نقول؟ احنا نقول نقطتين اساسيتين في هالطائفة. النقطة الاولى ان الامام ما علل الرجوع ولا ذكر ضابطا للرجوع لان التعليل يعطي الكلية. الضابطا تعطي الكلية. لذلك ما عندنا في اطار هذه الروايات ما يدل على كلية الرجوع. هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية ان الامام عليه السلام عندما يرجع الشيعة اليه مع وجوده هو عند الشيعة هذا الدليل على أن الإمام يريد يقول أنه مو لازم تسألوني في كل مسألة حتى يحصل لكم العلم بذلك اسألوا زرارة أيضا يحصل لكم العلم
إذا كان كذلك لماذا لم نجعل نحن زرارة وهؤلاء الذين ذكروا على الإسلام لأنهم من وسائل إثبات الوجدان
إيه ماكو مانع نقول ماكو مانع نعم إيه بس ولكن الإشكال شنو الإشكال أن هذه الوسيلة الآن مو محل ابتلاءنا أصلا ليش نبحثها الآن صح الآن لا الإمام موجود ولا زرارة موجود لذلك نتكلم عن وسيلة للإثبات الوجداني الذي ليس لها مصداقية في الخارج الآن هذا فقد يختص بعصر المعصوم صحيح كلامكم إذا قلنا بهذا التفسير خبر زرارة أو إرجاع إلى زرارة راح يكون من وسائل إثبات الوجدان لأنه يفيد العلم بس ولكن هذا يختص بحصر المعصوم بعد ما إلى مجال أصلا نتكلم عنه الآن إحنا الآن عندما نتكلم عن الإجماع أو عن الشهرة أو عن الخبر المتواتر بعنوان الوسائل إثبات الوجدان لأن لها مصداقية في زماننا أما إرجاع مثل ولذلك هذه الروايات اي ما يخالف اي نعم
كان ادرجها في وسائل اثبات الوجدان الى ما بعد زراره يعني في التواتر
او لا متواتر ضابطه يختلف سيدنا
يعني
ليس ضابطه الارجاع
نعم لكن التواتر يصبح يعني يتحقق فيما بعد زراره لان زراره
ماكو مانع اي ماكو مانع ماكو مانع اي اي لا لا بس ثمرة عملية ما الى الان ليش لان هذا مصداقيته فقط في زمان المعصوم لذلك احنا نعدل على هذه الطائفة إلى طائفة سنذكرها إن شاء الله في نهاية البحث، في نهاية بحث السنة، إلى طائفة فيها كلمة إضافة وهي الضابطة. أنه مثلا الإمام يقول ارجع إلى يونس بن عبد الرحمن لأنه ثقة عندي، يعلل الإمام، أو أنه ثقة، أنه ثقة أو ثقة عندي، هذا إشارة إلى حجة خبر الواحد الثقة. هذه الطائفة ما فيها تعليم، وإنما مجرد إرجاع شخصي بدون ذكر العلة وبدون ذكر الضابطة. إذن استفادة الحجية صعب، صح فيها إلمام، فيها تلويع، فيها إشعار للحجية إلى خبر الواحد الثقة، بس لو كنا وهذه الطائفة بوحدها ما يمكن أنه نستظهر هذا الظهور. نعم، هذه الطائفة نجعلها مؤيدة للطائفة التي سنبينها، التي فيها الضابط الكلية أو التعليم. إيه صح، لا بأس بها. فنجعلها مؤيدة، لا ماكو مانع، فنجعلها مؤيدة، لا م... لا لا يعني بناء على أن إيه خب على حال شوفوا احتمالين أكو، أن سبب إرجاع الإمام كون هؤلاء ثقات فرجعت إلى تلك الطائفة التي معللة. احتمال الثاني أن سبب الرجوع هو شنو، أن أخبارهم توجب العلم. أحسنتم، إحنا كل الاحتمالين موجود، فالرواية مجملة، نجعلها مؤيدة للطائفة الأخرى، إيه ما نجعلها كدليل مستقل. لا اطلاق ما موجود شيء، لا لا لا، احنا نقول نحتمل احتمالين، لا مو اطلاق. ليش؟ لانه عفوا، لان بين الاحتمالين تضاد اكو.
لكن الامام
يعطي ضابطه، هذا ماذا يعني؟ ما ما لم يعطي ضابطه، هذا يرجع احتمال اليقين. لماذا؟ ليش؟ انصراف الى اليقين. ليش؟ لانه الامام عندما ترك الضابطه يعني اخذها بالبداهه، والشيء الذي يؤخذ بالبداهة ماذا؟ هو صورة اليقين، لأن صورة الحجية التعبدية تحتاج إلى النظر والاستدلال، أما صورة العلم وحصول اليقين صورة بديهية، أن الإمام يرجع. الآن مثل متعارف، أنت ترجع إلى نفرض المرجع، تقول له أنه أنا أحب أستفسر عن المسائل الشرعية، يقول ارجع إلى وكيلي في فلان بلد. هذا معناته شنو؟ معناته يعني أنت تحصل اليقين مني، لا تحصل مباشرة، حصل من وكيلي. وكيلي شنو يقول؟ أنا قايل كالآص، هذا هو البديهي. تعرف أن يقول لا، أنه ارجع إلى وكيلي في فلان بلد لأنه ثقة عندي، هو هذا يصير ضابطة كلية.
لو قلنا
نعم، لو قلنا بس، ولكن الكلام أنه لو سلمنا أن هناك احتمالان، فإن الاحتمالين يشكلوا إجمالا في المسألة. إذا نقول أنه لا، مو احتمال، على الأقل احتمال قطعية الصدور هو الأرجح في قدر المتيقن. الطائفة السادسة، ما ورد في الإرجاع إلى أحد من أصحاب الأئمة. لاحظوا عبارة السيدي الشهيد، قال إلى أحد من أصحاب الأئمة، يعني ما فيه إرجاع كلي، ما فيها ضابط كلية، ما فيها تعليل كلي. مضافا إلى ذلك أكو عناية العبارة إلى أحد من الأئمة، يعني إلى شنو؟ إلى أفراد بعدد الأصابع مو أكثر. يعني أحياناً الإرجاع يكون إلى الأحد، ولكن إلى أحد مجموعها يصير كثرة. يعني مثلاً تارة الإمام يقول مثلاً ارجع إلى فلان في خراسان، ارجع إلى فلان في ري، ارجع إلى فلان في إصفهان، وارجع إلى فلان إلى بغداد. خب إحنا عندما نجمعها صارت كثرة، بس ولكن المشكلة أنه لا، الإمام أرجع إلى أفراد معينين. مثلا الإمام الهادي ما أرجع أحد إلا إلى عبد العظيم الحسن، هذا بعد ما نقدر نعبر عنه بالكثرة، لذلك نعبر عنه بالآحاد. من إلى آحاد من أصحاب الأئمة بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع وبدون التعديل. طبعا السيدي الشهيد في المناقشة يذكر ذلك، وإلا هالعبارة هنا نكملها، بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع وبدون التعليل، لأن التعليل أيضا هو منزلة الضابطة. من قبيل إرجاع الإمام عليه السلام إلى زرارة بقوله إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، أو قول الإمام الهادي عليه السلام فاسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني واقرأه مني السلام. وروايات الإرجاع التي من هذا القبيل لما كانت غير متضمنة للضابط الكلية فلا يمكن إثبات حجية خبر الثقة بها مطلقا، مقصودنا من مطلقة ماذا؟ يعني حتى في حالة احتمال تعمد الكذب. احنا تارة نقول حجية خبر الثقة في صورة عدم احتمال تعمد الكذب معناته شنو؟ معناته الخبر القطعي. عندما نقول مطلقة يعني شنو؟ مع احتمال تعمد الكذب. يعني ماذا؟ يعني مع وجود الظن، لأن الظن وجدانا لا يلغي احتمال المخالف. احتمال المخالف موجود، ولكن مع ذلك تعبدا نقبل. إذ من الممكن أن يكون إرجاع الإمام بنفسه معبرا عن ثقته ويقينه بعدم تعمد الكذب. يعني احتمال تعمد الكذب أصلا ما موجود ما دام إرجاعا شخصيا غير معلل. هنا نسير شيء ذكره إلى العبارة الثانية، غير معلل وغير ضابطة. يعني لا ضابطة موجودة في هذه ولا التعليل موجود في هذه الروايات. أو التعليل في قوة الضابطة، ضابطة صياغتها صياغة كلية، التعليل صياغته صياغة مكلية، ولكن يفهم منه الضابطة الكلية. الطائفة السابعة، الطائفة السابعة ما دل على ذم من يطرح. عندنا أيضا مجموعة من الروايات التي ذمت البعض المؤمنين الذين كانت تنقل إليهم روايات وكان يطرحونها عرض الجدار وما يقبلون بها، بل كانوا يستهزئون بها. عندنا روايات تذم أنه كل رواية نقل عنا لا تطرحونها. خب، وما يجوز طرحها إلا بدليل. خب، هذا الذم كاشف عن أنه أخبار المنقولة عن المعصومين حجة، ولأن لها حجية وقيمة جاء الذم الشديد على من يطرحها بدون دليل. أما إذا فرضنا أن الأخبار مو حجة، خب إحنا بعد هو طرحها يكون مقتضى القاعدة. إذا قلنا بعد حجيتها فهي مطروحة، تحصيل الحاصل. بعد لماذا ذم بعض المؤمنين على ذلك؟ لماذا ورد هذا الذم الشديد بالنسبة لبعض المؤمنين؟ إذن يستفاد من هذا الذم أن حجية خبر الواحد الثقة مسلمة، لذلك مفروض أن الإنسان يتبع خبر الواحد الثقة إلا إذا قام دليل على كذبه. وإلا لو طرح خبر الثقة بدون دليل وعذر شرعي دخل في هذه الروايات وصار من المذمومين. هذا حاصل الاستدلال. لاحظوا احنا من الطائفة الخامسة الى هذه الطائفة السابعة صياغة الطائفة والروايات تغيرت، يعني ظهورها في الاستدلال اقوى من الطوائف الاربعة المتقدمة. هذه قد يقال هي اقوى من الطائفة الثالثة والخامسة، ولكن السيد الشهيد يقول مع ذلك احنا لا نعتمد عليها. لماذا لا نعتمد عليها؟ لان الظاهر من هذه الذم او من هذه الذمومات التي وردت في الروايات ان الائمه يريدون يرشدون الناس الى التتبع. يعني ماذا؟ يعني اذا مثل هذه الروايه معروفه، ابان اجى عند الامام الصادق عليه السلام في المدينه المنوره، الامام قال له انه المراه تعاقل وتساوي الرجل في الديه الى نصف الديه، بعد نصف الدية ترجع إلى ثلث الدية. أبان قال للإمام إنه كنا نسمع هذه الرواية في الكوفة وكنا نقول أن من جاء بها فهو شيطان. ولذلك الإمام تأذى، قال مهلا يا أبان، أنت أخذت الدين بالقياس. هذه الروايات مقصودها مثل هذا المصداق، أنه إذا جاءت رواية بحسب الظاهر شفتوها خلاف الكتاب خلاف السنة القطعية لا تطرحونها بسهولة ولا تجعلونها هي مطروحة وغير صادرة عنا. افحصوا، تتبعوا عنها، قد يكون لها مصدر صحيح، قد يكون لها مؤيد، قد يكون لها مقول وغير ذلك. إذن الهدف هو الحفظ هذا التراث، لأنه لو فتحنا هذا الباب قلنا كل رواية ما الآن عندنا إلى الآن هذا الفكرة، هذا التيار الفكري مع الأسف موجود الآن. بعض المثقفين عندنا وبعض الدارسين في الجامعات الدولية شو يقولون؟ يقولون إحنا ما نقبل بعض الأحكام الشرعية لأنه مخالف للعقل القطعي. هو هذا منشأه، يعني يكون مصداق هذه الطائفة أنه شنو يقولون؟ إحنا حتى لا رواية صحيحة ما نقبلها أنه الرواية الصحيحة، حتى لو تقول أن الحكم الفلاني موجود إحنا ما نقبله، لأن هذا مخالف العقل، مخالف العقل عفوا، وما دام أنه يخالف العقل إحنا ما نقبلها. والحال أنه هذا الشخص الذي يرد الرواية إشكاله مو في الرواية، هذا غالبا 99% إشكاله في العقيدة. هو لو كان يؤمن بمدرسة أهل البيت والعقائد عنده عقائد صحيحة، ما يجوز لأن ينكر الرواية بهذه السهولة، خصوصا إذا كانت الرواية مورث فتوى العلماء. إحدى الروايات التي الآن مطروحة والآن أطرح عليه الشبهات، قضية هو هذه الدية، أنه لماذا المرأة تأخذ نصف الدية والرجل يأخذ نصف الدية كاملة؟ هذا خلاف العقل، خلاف الحقوق الدولي المدني، وأن الإنسان ماكو فرق بين الرجل والمرأة، والفرق بين الرجل والمرأة فقط في الهيكل الظاهري فقط، وإلا في الواقع ماكو فرق بينهما، كلاهما إنسان وله حق في المجتمع المدني. لماذا الإسلام يقول أن المرأة تأخذ نصف الدية وهكذا في باب الإرث؟ هذا منطلق من هذا المقام. يعني هاي الشبهات على حسب ما يقوله بعض المحققون، يقول أكثر الشبهات المطروحة الآن حول الأحكام الإسلامية والفقه الإسلامي لها جذور أو لها أشباه ونظائر في عصر المعصومين. هذا من الغرائب. ها قد واحد يتصور أنه إحنا زماننا مو خوش زمان، وهاي الشبهات صارت لا موجودة في عصر المعصومين، إما ما يشبهها وإما أصلا عينها أحيانا نفسها موجودة، ولكن جاءت الآن بصياغة ثانية فقط. وإحنا نقول في قبال هذه الروايات لنا تكليف أن الرواية الصادرة عن المعصوم ما يمكن ردها بمجرد أنه العقل أو العرف أو الفهم العرفي أو الفهم العصري يأبى هذه الرواية، لا بد من التتبع، قد أن الرواية فيها مقدمة، فيها مؤخرة، فيها قرائن، فيها أدلة قطعية، وأحيانا نصل إلى شنو؟ إلى طريق مسدود، وتعبدا نقبل الرواية. بس نجي نغير نقول هذا الحكم يخالف العقل، ما له معنى أصلا. إذا كانت الغاية من هذه الروايات دفع هذه الشبهات، إذا الروايات ما لها علاقة أصلا بحجة خبر الواحد الثقة. إحنا كلامنا في حجة خبر الواحد الثقة على نحو الإطلاق، مو كلامنا في دفع الشبهات والحفاظ على الشريعة والمعتقدات. الطائفة السابعة، ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد عدم قبول طبعه له. إذا أنت عبر من عدم قبول طبعه له أو تقول عدم قبول عقله له، لأن الناس أكثر عقولهم على طبائعهم. صحيح يا لا؟ أي هو لذلك أقول من عدم قبول طبعه له، أنت تقدر يشيل كلمة الطبع، خلي عقله. ليش؟ لأنه العقل والطبع صار واحدا الآن في زماننا. لا مو هذا العقل الموجود الآن، هو هذا بعد طبع. إيه نعم، عدم قبول طبعه له. ولذلك أنا أركز على هذه النقطة دائما، أن المشكلة في هؤلاء مو مشكلة في الفقه، هذول مشكلتهم مو في الفروع، هذول مشكلتهم في العقائد. هذا لو كانت عقائده صحيحة ما يوصل إلى هذه الشبهة أصلا. إيه نعم نعم نعم، كثير كثير الآن موجودين. إيه نعم. إيه نعم، وهي فتاوى الفقهاء مولانا هي نتيجة الروايات. إيه هي آثار الروايات. من عدم قبول طبعه له من قبيل قوله عليه السلام وأسوأهم عندي حالا وأمقتهم الذي يسمع الحديث. شوف أصلا عبارة الإمام عبارة جدا مؤلمة، أسوأهم عندي حالا، يعني هم الشيعة مؤمنين ولكن هذا تفكيرهم. تشوف الشيعي هو علماني، شلون يصير هذا الشيعي وعلماني؟ ما أدري، الجاع بين الضدين يصير، دخلنا في السياسة. وأمقتهم الذي يسمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله، اشمأز منه أي من الحديث، وجحده وكفر أو كفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند. يعني شيء قطعي صدور، شلون يرده بمجرد أنه يخالف طبعه؟ أصلا هاي الجرأة يكون على ساحة المعصومين، أن واحد بدون أن يتتبع في صحة الحديث أنه يرده، هذا نؤمن حتى حرمة الإمام المعصوم والشريعة. إذ قد يقال لو هذا مثل ما أنه عندهم بعض الشبهات الآن موجودة حول آيات القرآن. الآن أكو بعض المثقفين المسلمين يدعون الإسلام ويقول أنا هذه الآيات ما أقبلها لأنها تخالف العقل والأحكام والقوانين المدنية. نفس الشيء. إيه نعم نفس الشيء. إيه نعم هاي الشبهات تتسع يعني هذا ما تشمل فقط الرواية تشمل حتى الآيات. إذ قد يقال لولا حجية الخبر لما استحق الطارح هذا الذنب. والجواب إنه استحقه على الاعتماد على الذوق والرأي في طرح الرواية بدون تتبع وإعمال للموازين وعلى التسرع بالنفي والإنكار مع أن مجرد عدم الحجية لا يسوق الإنكار والتكفير. أنا غاية ما هناك أقول أنه هذه الرواية مو ثابتة مطلب وأن هذه الرواية مو صادرة مطلب ثاني. الإنكار يعني نفي الصدور مثابتة يعني عندي مثابتة أنا أسأل عنها قد تثبت وقد لا تثبت. الطائفة الثامنة يأتي بيانها إن شاء الله. إيه مع الأسف وهذول إحنا من نسميهم علماء شيخنا هذول نسميهم مثقفين بس بصورة علماء. لا مثقف يعني احنا نقول مثقف يعني مقصودا من المثقف يعني عند العلوم العصرية وطائف خبير في الإسلام مو مثقف في الإسلام مثقف في العلوم العصرية لذلك بعض علماء يقول المثقف في دين الإسلام مفروض 20 سنة يدرس في الحوض حتى في المثقف في الإسلام. شو السرعان الذي أصلا ولا سنة واحدة دار في الحوض يقول أنا مثقف في الإسلام.